الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء واستهلها بالعناوين الرئيسة. طالبا في وكد أن مسؤولية الأمة الإسلامية هي نبذ الخلافات وترسيخ الوحدة لمواجهة مخططات الكيان الصهيوني. استشهاد 5 مواطنين سوريين وإصابة 15 آخرين في عدوان جوي صهيوني على نقاط في دمشق ومحيطها. والجماهير الفلسطينية تلبي الدعوة للعصيان المدني ضد الاحتلال اعتبارا من فجر اليوم. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن مسؤولية الأمة الإسلامية هي نبذ الخلافات وترسيخ الوحدة لمواجهة مخططات الكيان الصهيوني. وفي كلمة لدى افتتاح الدورة 39 للمسابقات الدولية للقرآن الكريم في طهران، قال محمد باقر قالباف إن البعثة النبوية الشريفة منطلق التحول في مسير البشرية. وأشار قالباف إلى دور الرسالية الكبيرة الذي نهض به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حطم سلطة الطواغيت وقضل على الاستبداد والجهل والاحتكار الاقتصادي والارستقراطية وإهمال المحرومين واستضعاف النساء. وأشار إلى استطاف الجاهلية الحديثة في جبهة موحدة ضد الإسلام والجمهورية الإسلامية التي نهضت لتنادي بمبادئه الإسلامية، محذرا من ضياع الأمة الإسلامية في أتون الصراع والخلاف. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الضجيج الإعلامي الذي تثيره أمريكا ودول أوروبية ضد إيران محاولة فاشلة لترويج إيران فوبيا وتبرير تصرفاتهما المناهضة للحقوق الإنسانية للشعب الإيراني. وقال ناصر كنعاني إن اختلاق الأزمات الخارجية والإسقاط السياسي استراتيجيتان باليتان للغرب والكيان الصهيوني للتغطية على أزماتهما الداخلية. من جهة أخرى، دان كنعاني بشدة العدوان الصهيوني على سوريا اليوم، واصفا صمت الدول الغربية إزاء الانتهاكات الصهيونية المتكررة لسيادة سوريا بالمخزي. وأشار كنعاني إلى استشهاد أكثر من 50 مدنيا سوريا الجمعة على أيدي تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي، مؤكدا الارتباط والتنسيق القائم بين هذين الكيانين الإرهابيين. أدى العدوان الجوي الصهيوني الذي استهدف نقاطا بدمشق ومحيطها فجر اليوم إلى استشهاد 5 مواطنين سوريين وإصابة 15 آخرين. وأفادت مصادر إعلامية بأن المضادات السورية تصدت لرشقة من الصواريخ الصهيونية وأسقطت معظمها، غير أن بعضها تسبب بأضرار كبيرة في المعهد التقني للفنون التطبيقية بقلعة دمشق والمركز الثقافي في كفر سوسة وقلعة دمشق، نافية الأنباء عن استهداف قيادات إيرانية أو لبنانية أو فلسطينية في هذا العدوان. بدورها قالت الخارجية السورية إن العدوان جاء بينما تعيش سوريا تداعيات الزلزال المدمر، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. تجددت المظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الصهيونية إلى التصويت على بنود الخطة غدا الاثنين. وشهدت تل أبيب مظاهرتين، إحداهما أمام منزل نتنياهو ومظاهرات أخرى في عدة مدن بينها حيفا والقدس وسبع مدن أخرى. وكان المئات من القادة السابقين في المؤسسة الأمنية الصهيونية قد أعلنوا معارضتهم لمساعي حكومة نتنياهو لإضعاف السلطة القضائية، مطالبين رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هرتسوك بالامتناع عن المصادقة على القوانين التي يسنها الائتلاف ضمن مخطط الإصلاح القضائي. لبت الجماهير الفلسطينية بمخيم شعفاط وعدة بلدات شرق القدس الدعوة للعصيان المدني ضد الاحتلال اعتبارا من فجر اليوم. واستجابة لنداء القوى السياسية والحراك الشبابي والأهالي والعشائر، تم إشعال النيران في شارع مخيم شعفاط الرئيس وإغلاقه، كما تم إغلاق مداخل بلدات الرام وجبل المكبر والعيسوية وعناتا، فيما وجهت دعوة للعمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في أراضي 48. وفي غضون ذلك، ذكرت قناة التلفزيون الصهيونية كان أن قائد شرطة الاحتلال كوبي شفتاي أبلغ وزير الأمن بن كفير بأنه يعارض الحملة التي أمر بتنفيذها شرقي القدس، كما نقل تحذيرات قادة الشرطة والأجهزة الأمنية من خطورة الاستجابة لطلب بن كفير. أعلن قائد القوات الأوكرانية الملقب بماديار أن الوضع على الجبهة حول مدينة أرتيوموفسك صعب للغاية، حيث تتكبد القوات الأوكرانية خسائر بشرية وآلية في كل دقيقة. وقال ماديار: إننا في الشرق في أسخن نقطة على الجبهة بمدينة أرتيوموفسك، أي بخموت، حيث يضغط الجيش الروسي في جميع الجبهات بأعداد كبيرة من القوات والعتاد. وناشد المشاركين في مؤتمر ميونيخ للأمن بتعزيز الدعم لأوكرانيا. للمزيد حول شأن الأوكرانية، استمعوا إلى هذا الحوار مع الكاتب السياسي أكتم سليمان.
بداية، لديك مشكلة تتمثل في وجود معركة ليست هي المعركة الأصلية، رغم أنها تحظى بالمتابعة والتحليل وكما يقال تسليط أضواء عليها. المعركة الحقيقية هي بين روسيا والغرب. من هنا يمكنك فهم لماذا يصر الغرب على أن يقدم أسلحة للطرف الخاسر في نهاية المطاف بالمنطق العسكري. هذا التقديم ليس من أجل الحصول أو الوصول إلى انتصارات عسكرية، هذا العمل هو مواجهة لروسيا، استنزاف لروسيا، تصعيد من خسائر روسيا، إطالة لأمد المعركة، على أمل أن يتضح على امتداد هذه المعركة مخرج مناسب للجانب الغربي، لأن الوضع الحالي لا يتيح الكثير من الساحات لتسجيل انتصار غربي. واضح أن الروس يعملون بصبر، بهدوء، بطريقة قضم الأراضي، بالبعد عن الآن المعارك الكبرى والإنجازات الكبرى. هم يتحركون، يفرضون ما يريدون منذ شباط فبراير من العام الماضي، سواء الاعتراف بالجمهوريات بداية، ثم الضم بعد الاستفتاء، ثم التحرك عسكريا بهدوء لتوسيع المساحات، لكن عينهم ليست على أمتار إضافية في أوكرانيا ولا على كييف ولا حتى على سلطة زيلينسكي. عينهم على المعادلة الدولية الكبرى التي من خلال هذه المعركة يفترض أن تتغير، لكن الغرب يعمل تماما على هذه النقطة. نعم، بإمكانكم التقدم والانتصار، تحقيق إنجازات عسكرية، لكن لن نسمح بأن يؤدي هذا إلى زعزعة المعادلة الحالية، والتي عنوانها طبعا سيطرة الغرب على الأحداث الدولية، على المعايير الدولية، على الرؤى الدولية. لذلك يضحون نعم بالأوكران ويستفيدون من ناحية، عندما كانت واشنطن تحارب في فيتنام أو العراق أو غيرها، كانت التوابيت ترتد إلى المدن الأمريكية.
ندد المتحدث باسم الكرملين بالدور الذي تمارسه أمريكا عالميا، ووصفها بالمحرض الرئيس للتوتر الدولي القائم. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا لنهاية النشر، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طالبان يؤكد أن مسؤولية الأمة الإسلامية هي نبذ الخلافات وترسيخ الوحدة لمواجهة مخططات الكيان الصهيوني. استشهاد 5 مواطنين سوريين وإصابة 15 آخرين في عدوان جوي صهيوني على نقاط في دمشق ومحيطها. والجماهير الفلسطينية تلبي الدعوة للعصيان المدني ضد الاحتلال اعتبارا من فجر اليوم. شكرا على طيب إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله، والكلمة القيمة التي ألقاها في 22 عام 2022 خلال لقائه مع تلاميذ المدارس على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ويوم التلميذ، التي لفت فيها إلى أن الأحداث الأخيرة في إيران كانت حربا مركبة ولم تكن مجرد أعمال شغب، وتبيين سماحته لنشوء نظام عالمي جديد في العالم الذي سيشهد انزواء أمريكا وانتقال القوة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية من الغرب إلى آسيا، وانتشار فكر المقاومة وتوسع جبهتها مقابل الغطرسة. كونوا معنا مشكورين. أيها الأكرم، تناول السيد القائد الخامنئي دام ظله في مستهل كلمته موضوع يوم 13 من آبان وتداعياته وآثاره على أمريكا، فقال سماحته:
لقد سمعتم كثيرا 13 من آبان يوم تاريخي، إنه يوم تاريخي ومكسب للتجربة أيضا. تاريخي تعني أن الأحداث التي وقعت في هذا اليوم سيخلدها التاريخ ولا يمكن نسيانها، ولا ينبغي ذلك أيضا. هو يعلم التجربة بسبب هذه الأحداث، إذ كانت هناك بعض ردود الفعل التي تعد دروسا لنا، ويجب أن تستفيدوا من هذه التجارب من أجل مستقبل البلاد وحياتكم وشعبكم، فالمستقبل لكم أنتم. إذن هذا اليوم هو يوم مهم لنا، لكن الأمريكيين يغضبون جدا بشأن هذا اليوم، فهو اليوم الذي يغيظ إحياء ذكراه الأمريكيين. الآن عندما يشاهد اجتماعكم هذا، كونوا على يقين أن التوجه الأمريكي والأمريكيين أنفسهم سيسخطون منه ومن هذا النشيد وأنواع التعاطف هذه، وسوف يغتاظون. لماذا؟ لأن هذا اليوم هو تجسيد لشرور أمريكا ولتلقيها ضربة ولقابلية هزيمتها. فأولئك الذين يتصورون أن أمريكا قوة لا يمكن المساس بها، إذا نظرنا إلى أحداث هذا اليوم يتبين أن لا، إنها هشة تماما. هذا ما يشكل تجربة لنا.
قدرت أمريكا و اقتدار و هيمنه أمريكا در دنیا رو به افول و رو به زواله. این سنت الهی است، اینا محکومن به این که ساقط بشن، محکومن به این که اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
اخوتا لنا أخواتنا المستمعين والمستمعات السيد القائد الخامنئي حفظه الله تطرق في كلمته إلى جملة نقاط حصلت في مثل ذلك اليوم في تاريخ إيران، فقال سماحته:
حسنا، لقد وقعت ثلاثة أحداث في هذا اليوم يتعلق بعضها بالأمريكيين مباشرة وبعضها الآخر مرتبط بهم بصورة غير مباشرة، مثل نفي الإمام في 13 من آبان من عام 1343 أي 4 نوفمبر من عام 1964. لماذا نفي الإمام؟ لأن ثمة قانونا صدر في البرلمان بأمر من الشاه، بأمر من محمد رضا، ووفقا له يمنح الأمريكيون الذين كانوا في إيران الحصانة. في ذلك الوقت كان هناك نحو 45,000 أمريكي في إيران داخل المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية. هؤلاء إذا ارتكبوا أي جريمة في إيران فلا تمكن ملاحقتهم وفق هذا القانون، فأي أمريكي يسير بسيارة على سبيل المثال ويدهس شخصا ما أو يرتكب جريمة لن يكون للجهاز القضائي في البلاد الحق في ملاحقته. كان قانون الحصانة للأمريكيين على هذا النحو. لم يتحمل الإمام الأمر، ألقى خطابا مفصلا، ثم بسبب ذلك الخطاب نفي 13 عاما. طبعا عندما نقول 13 عاما لأنه في نهاية هذه الأعوام 13 حدثت الثورة. لو لم تحدث الثورة لكان من الممكن أن يستمر هذا المنفى 30 عاما بسبب الموقف من هذا القانون الحامي لأمريكا. هذه حادثة مرتبطة مباشرة بالأمريكيين تقريبا.
أعزائنا الكرام، وأخيرا تطرق السيد القائد الخامنئي دامت بركاته إلى موضوع مقتل التلاميذ على يد نظام الشاه المقبور أمام جامعة طهران، فقال سماحته:
الحادثة الثانية هي قتل التلاميذ. لقد قتل فتيان من أعماركم أمام جامعة طهران وارتكبت مجزرة بحقهم. طبعا لا يتسنى للمرء ذكر عددهم الدقيق لأنه لم تكن هناك مثل هذه الإحصاءات في ذلك الوقت، لكن ثمة عدد، الواحد كثير أيضا، حتى الواحد كثير من فتياننا الأعزاء استشهدوا أمام جامعة طهران. هذه الحادثة الثانية كانت في 13 من آبان أيضا. حادثة الطلاب هذه كانت عام 1357 أي في 4 نوفمبر من عام 1978. الحادثة الثالثة وقعت بعد عام من تلك الحادثة بعد انتصار الثورة، وهي هجوم للطلاب الجامعيين على السفارة الأمريكية والعثور على وثائق هناك تثبت المؤامرات الأمريكية على الشعب الإيراني، وكانت 70 مجلدا. أنتم لا تجدون وقتا لقراءة هذه الكتب، فقلت لوزارة التربية والتعليم ذات مرة أن يدرجوا مضامين تلك المجلدات في الكتب المدرسية ولم يفعلوا ذلك. للأسف تظهر هذه الوثائق ماهية الأفعال التي مارسها الأمريكيون والمؤامرات والخيانات التي ارتكبوها خلال وجودهم في إيران، أي منذ عام 1328 و1349 وعشرين أي 1949 و1950.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
متقلبا بين الهموم كحيدرا، قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى، قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الشواهد والمؤشرات الداخلية والخارجية التي تنذر بقرب نهاية عصر السلطة والهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم وقرب تفكك الإمبراطورية الاستكبارية تلتحق إلى سالفاتها السوفيتية في عالم العدم. عنوان الحلقة: عصر سقوط النظام الليبرالي في الولايات المتحدة. تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، المستجدات الأمريكية وما تبعها من أعمال العنف وممارسة العنصرية، كل ذلك يعتبرها خبراء السياسة مؤشرا لاستياء الشعب الأمريكي ونقطة انطلاق للحرب الأهلية وسقوط النظام الليبرالي في الولايات المتحدة. إن التطورات التي حصلت في أمريكا كشفت زيف ادعاء قيادتها في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ قامت القوات الأمنية بممارسة العنف ضد المواطنين متجاهلة حقوق ذوي البشرة السوداء منهم. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنائي قال في إحدى خطبه: إن ضعف الجهاز الصحي الأمريكي في مكافحة كورونا المستجد وممارسة العنصرية وقتل السود والاختلافات الطبقية التي يعاني منها المواطنون من مؤشرات أفول أمريكا، منوها في الوقت ذاته إلى محاولة بعض الفئات في الداخل الإيراني بسوق المجتمع إلى الفكر الغربي بحجة التثقف، كما أن هناك محاولات عدة من قبل بعض الجهات لإزالة الهوية الدينية من البلاد. نعم مستمعينا الكرام، في الولايات المتحدة تسبب مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد ضابط شرطة عنصري أبيض بطريقة وحشية أثارت غضب العالم والشعب الأمريكي بمدينة مينيابوليس، وأغلق جهاز الأمن السري الأمريكي مبنى البيت الأبيض عندما حاول المحتجون الوصول إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وكانت عائلة جورج فلويد أرادت توجيه اتهامات أكثر صرامة للضابط تذهب إلى حد القتل من الدرجة الأولى، وهي تهمة تتطلب إثبات أن ديريك شوفين كان ينوي قتل جورج فلويد، إلا أن الاتهام من الدرجة الثالثة لا يتضمن نية للقتل وفقا لقانون مينيسوتا، بل فقط يدين الجاني بالتسبب في وفاة شخص ما نتيجة عمل خطير دون اعتبار للحياة البشرية.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجراً بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
اليوم يحمل ساسة واشنطن لواء محاربة الإرهاب في العالم زيفا، وبهذه الذريعة والشعار الكاذب يشنون الحروب هنا وهناك ويحتلون أراضي الدول الأخرى، في حين أن من الواضح للجميع أن الإرهاب هو ديدن أمريكا، وأن أمريكا نفسها هي التي أسست داعش الإرهابي بشهادة بعض قادتها مثل هيلاري كلينتون، كما أن الذي يمارس الإرهاب منذ احتلاله لأرض فلسطين هو الكيان الصهيوني صنيع أمريكا، من خلال قيامه بصنوف الممارسات الإرهابية من هجمات دموية على المخيمات والمنازل الفلسطينية، ومن اغتيالات لمختلف القادة والشخصيات الفلسطينية، وآخرها الهجوم الإرهابي على مخيم جنين وقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين الآمنين والساكنين في داخل هذا المخيم. ولا تشعر أمريكا وإسرائيل عندما تزعم أنها سيدة وقائدة العالم في الحرب ضد الإرهاب. قبل أيام وقف وزير الخارجية الأمريكي ووزير خارجية الكيان الإسرائيلي المؤقت جنبا إلى جنب يقولان بأنهما لا يسمحان لإيران بامتلاك الطاقة النووية، في حين أن أمريكا هي أول من استخدم القنبلة النووية في هجومها الإرهابي النووي على مدينتي هيروشيما وناكازاكي في اليابان، وأن إسرائيل تمتلك في ترساناتها المئات من الرؤوس النووية. إن الوهن الحقيقي وأفول القوة بالنسبة لأي نظام سياسي يبدأان عندما يفقد ذلك النظام الاستدلال السياسي المنطقي والمقنع لتبرير أعماله وممارساته وإجراءاته، وعندما يفقد أحقيته السياسية، فإن النظام الذي يفقد أحقيته السياسية واستدلاله لإثبات وجوده وتبرير كل ما يقوم به سوف يفقد أيضا قدرته المعنوية، ويبدأ العد العكسي لأفوله وسقوطه وتهاويه. نعم مستمعينا الأفاضل، ما زلنا ومعكم وبرنامج أفول أمريكا، عنوان الحلقة عصر سقوط النظام الليبرالي في الولايات المتحدة. تابعونا بعد هذا الفاصل. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، من طبيعة الباطل أن له جولة وصولة، واليوم تجول أمريكا في العالم وتتبجج بقدرتها وتتفاخر بها، وتهدد الدول الأخرى خاصة إيران بأنها تحاصرها شرقا وغربا، أي من أفغانستان ومن العراق، لكن هذا التهديد لا يعني القدرة والقوة، بل دليل ضعف ووهن لأمريكا، فإن أمريكا تواجه اليوم ضغوطات في العراق وهي تفكر من أجل العثور على مخرج لها من هذا المستنقع. صحيح أن أمريكا دخلت العراق طوعا وبمحض إرادتها، لكنها اليوم تشعر بالعجز لوضع خططها واتخاذ قراراتها وتعمل بانفعالية. وسبق للسيد الخامنائي أن أعلن في إحدى خطب الجمعة في طهران عندما كانت أمريكا تريد احتلال العراق أن الأمريكيين يمكنهم دخول العراق برغبة ذاتية، لكنهم سوف لن يخرجوا منه بإرادتهم. وحتى يومنا هذا ما زال الأمريكيون يدفعون الأثمان الباهظة، وسوف لن يتحملوا هذه الأثقال من الأعباء والأثمان والبقاء على أرض العراق ومواصلة احتلالهم لأرضها، وحتى لو خرجوا وهربوا منها فسيظلون يتحملون هذه الأثمان والأعباء، وهذا يجسد نقطة ضعف لهم وليست نقطة قوة، بالإضافة إلى الأثمان المادية التي كلفتهم حتى الآن وتقدر بحوالي 200 مليار دولار حسب ما قاله البعض، لكننا نعتقد أن هذه التكلفة هي أكثر بكثير من هذا الرقم، وربما يفوق حجم الخسائر التي تكبدتها أمريكا في حربها في فيتنام. ففي حرب فيتنام كان يقتل مقابل كل 20 قتيلا فيتناميا جندي أمريكي واحد. أما في العراق، وكما يعترف الأمريكيون أنفسهم أنهم تكبدوا أكثر من 1000 جندي قتيل في المقابل، قتل 17,000 عراقي. ولم يتمكن الأمريكيون من ابتلاع العراق، بل أصبحوا كمن بلع شفرة عالقة في حلقومهم، ومهما حاولوا ابتلاعها أو إخراجها فلن يكون ذلك من صالحهم. عزيزي المستمع، واليوم أصبحت أمريكا تعاني من التناقض، فمن جهة أنها تحتاج إلى استتباب الأمن في العراق لكي تمرر خططها ومشاريعها، لكنها تواجه مقاومة شرسة من قبل الشعب العراقي، وأن وجودها في العراق هو بحد ذاته مصدر لانعدام الأمن. أمريكا تعلم أن وجود جيش عراقي قوي سوف يحفظ أمن هذا البلد، لكنها تخشى أن يكون في العراق جيش قوي، لأن ذلك سيكون تهديدا ذاتيا للكيان الإسرائيلي. أما التناقض الأمريكي الآخر فهو أن واشنطن تدعي بأنها جاءت للعراق لنشر الديمقراطية، لكنها عاجزة عن تحقيق ذلك لأنه يناقض مصالحها، لأن أي انتخابات حرة في العراق سوف تفرز رجالا يعارضون الاحتلال الأمريكي. هذه التناقضات هي أيضا دليل على أفول الهيمنة الأمريكية في المنطقة، ومؤشر واضح على أن أمريكا تسير نحو الانهيار والأفول. مستمعينا الكرام، اتسم العام الماضي في العلاقات الدولية بعدم اليقين غير المسبوق الناجم عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ورد فعل الغرب بقيادة الولايات المتحدة على تلك الحملة. لم تستطع العولمة التي تضررت من عواقب جائحة كوفيد-19 أن تتعافى إلى ما كانت عليه قبل عام 2019 نتيجة لكل شيء حدث، ولكن لم يتم تدميرها بالكامل أيضا، لذلك تغير النظام الاقتصادي والعسكري والسياسي للعالم بطرق لا يمكن التنبؤ بها. حتى صحيفة نيويورك تايمز أقرت مؤخرا في مقال حول الدور المتنامي للهند في الشؤون العالمية بأن حرب أوكرانيا تسببت في غضب مختلف في مكان آخر، ركز واحد على التوزيع العالمي المنحرف والقديم للقوة. فمع تزايد العقوبات الغربية ضد روسيا زادت تكاليف الطاقة والغذاء والأسمدة التي تسببت في صعوبات اقتصادية حادة في البلدان الفقيرة، ما أثار الاستياء من الولايات المتحدة وأوروبا في آسيا وإفريقيا. تضع هذه الخلفية الأساس لاستنتاج أن الانتقال النظامي العالمي إلى التعددية القطبية، والذي سبق الأحداث الأخيرة بكثير، ويعتبره الكثيرون قد بدأ بشكل جدي بعد الأزمة المالية لعام 2008، وتسارع بشكل لا رجعة فيه في عام 2022. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا أفول أمريكا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا من رواية في الكافي المجلد الثاني صفحة 47 عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يرويها جميل بن صالح عن عبد الملك بن غالب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال. صفات الثمانية هذه مقومات لشخصية المؤمن ينبغي أن يحرص عليها. وقورا عند الهزاهز، لما حادثة، عاصفة، هزة، مشكلة، حرب، غيرها، وقور يكون متينا. صبورا عند البلاء، يبتلى بمرض، بحادثة سيارة، بموت أحد، بخسارة، بمشكلة، صبور متماسك. شكورا عند الرخاء، لما يعطى نعمة ما ينسى نفسه، ما يصير كالمجنون، دائما متواضع يشكر الله عز وجل. قانعا بما رزقه الله، يقول الحمد لله، الله أعطاني وأنا قانع بما أعطاني، أعطيني أكثر أحسن لكن قانع، ليس مثل جهنم كلما قيل لها هل امتلأت تقول هل من مزيد. قانعا بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل الأصدقاء. نذكرها بالفهرسة ثم نتكلم شيئا في كل منها. لا يظلم الأعداء، هناك حد، إذا آذاه أحد يؤذيه، يرد أذاه، يرد على عدوه، لكن لا يظلم عدوه. ولا يتحامل للأصدقاء، يميل مع الهوى لصديقه. بدنه منه في تعب والناس منه في راحة، يتعب نفسه من أجل أداء الحقوق، يعبد الله، يعمل، يشتغل، يصل الرحم، يخدم الناس، يتعب بدنه ولكن الناس منه في راحة. إن العلم خليل المؤمن، خليله الذي هو دائما معه، خليل المؤمن العلم، يطلب العلم، يبحث عن العلم، يريد أن يفهم. والحلم وزيره، دائما إذا غضب، إذا أساء له أحد، يحلم، يعفو. والعقل أمير جنوده، عضلاته، حواسه، لها عقل يديرها، أمير جنوده. والرفق أخوه، يرفق بالناس، يلطف، شفاف، حساس. والبر والده، هذه من حكم أهل البيت عليهم السلام الذين كلامهم نور صلوات الله عليهم. عندما نلاحظ الصفة الأولى، وقور عند الهزاهز، لما تكون مشكلة لاحظوا حالة الناس كيف يهرعون، ينجنون، يفقدون أعصابهم، هذه الحالة تجد بعض الناس له ومتين. أي حالة صارت، موت، كارثة، هزة، حرب، أي شيء كان، ومسيطر على أعصابه. هذه مسألة مهمة. الوقار عند الهزاهز يشبه الصبر عند البلاء، ولكن الهزة تخرج الإنسان عن وقاره، والبلاء يفقد الإنسان صبره. وهذه من دقة تعبير أهل البيت عليهم السلام. الذي يريد أن يتعلم خصائص اللغة العربية عليه أن يتعلم القرآن، أحاديث النبي، أحاديث أهل البيت عليهم السلام، كل أسرار اللغة العربية والأدب وخصائصها موجودة فيها. لاحظوا، وقورا عند الهزاهز، والهزاهز غير البلاءات. الهزاهز بلاء، لكن الهزاهز أحداث دفعة واحدة، مثل الحرب، مثل العاصفة، مثل حادثة السيارة، مثل موجة تأتي، مثل خطر يهدده أحد، هذه هزاهز يسمونها. فعندها يحفظ وقاره في متانة شخصيته. صبور عند البلاء، عندما ينزل البلاء لا تجده فقد توازن شخصيته، بل هو صبور، يتحمل، يخسر ماله يتحمل، مرض يتحمل، يموت أقاربه يتحمل، يبتلى بمصيبة يظلمه أحد يتحمل، فهو يصبر. حالة الصبر حالة ضبط الأعصاب عن الانهيار، هذا عند البلاء. شكورا عند الرخاء، هذه الصفات اللي يوصينا الإمام سلام الله عليه بها. نظريا يقول الإنسان نعم، إذا أجتني هزاهز أنا أكون وقور فيها، إذا مصيبة أصبر عليها، إذا رخاء أكون شاكرا لله، إذا الله أعطاني أكون شاكر. لكن انظر لمن ابتلاهم الله بالمال أو المنصب، تشوفه ما عنده وقت يشكر الله، كلها مشغول ومستغرق بأمواله بمنصبه، تشوفه خرج عن الشكر لله وصار عند التكبر والغطرسة والظلم والتفكير في الأمر والنهي، وممكنك تتكلم معاه. وبالأمس كان مستضعف فقير، الآن لأنه صار عنده مال أو صار عنده منصب نسي شكر الله، نسي التواضع لله عز وجل. كذلك القناعة بما رزقه الله، يقول إذا الله يرزقني 10,000 أكون قنوعا. يرزق 10,000، يريد 20، يريد 50، يريد المليونين، يريد الأوسع، يريد الأكثر، يريد الملايين. إذا كل الدنيا ما تكفي، الدنيا مثل ماء البحر، كل ما شرب منها ما يزداد إلا عطش، وما تكفيه الدنيا، يقول لفرعون يا همان ابن لي صرحا لعلي أطلع الأسباب. فإذا حتى الدنيا كلها ما تكفي، اقنع بما قسم الله لك أن تكون معيشتك في رضا الله. من هذه الدنيا تأخذ كارت لرضوان الله ودخول الجنة، هذه نعمة كبيرة. أيا كنت في فقر أو غنى، بما رزقك تسعى لرزقك، لكن تقنع، هذا مهم. لا يظلم الأعداء، عادة العدو يكون ظالما، لكن كثير من الظالمين يتحول إلى مظلوم لأن عدوه يظلمه أكثر. يمكن عدوك الظالم يصبح مظلوما. واحد أساء لك بكلمة تصيئ له بعشرة، صار الظالم مظلوم. واحد ضربه بضربة خفيفة يضربه أضعاف، آذاه يريد أن يقتله، يظلم عدوه، فهو يكون مظلوم يتحول إلى ظالم. وهذه مشكلة، يضبط أعصابه ولا يغضب لله أكثر مما غضب لنفسه. إذا واحد أذاك، إما أن تعفو أو تؤذيه بمقدار ما أذاك. ولا يتحامل للأصدقاء، يعني يميل مع الهوى لمن يحبهم، إلى آخر الصفات التي ذكرها الإمام سلام الله عليه. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
ما مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعدا وبذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا وعلاه تجاوز كل علا طوبى للعبد إذا انشغلا بالله أنا به المددا. مولانا الباري سما وعلا وعلاه تجاوز كل علا طوبى للعبد إذا انشغلا بالله ينال به المددا. وبه سعدا وبذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. علي تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل أيكون بعيدك في حبك لن يشقى أبدا. هيكون بيدك في وجلي ومحبك لن يشقى أبدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم من سيرة الصالحين، والذي سيكون عن السيدين عبد الله شبر وكذلك الشيخ أبو الفتوح الرازي.
أيها الأفاضل، في الفقرة الأولى من البرنامج نتحدث شيئا عن حياة السيد عبد الله بن محمد رضا شبر، الذي ينتهي نسبه بالإمام زين العابدين رابع أئمة أهل البيت بيت الرسالة عليهم السلام.
ولد السيد شبر عام 1188 للهجرة بمدينة النجف الأشرف، وأساتذته هم والده السيد محمد رضا شبر والشيخ أبو القاسم الجيلاني المعروف بالمحقق القمي، والسيد محمد مهدي بحر العلوم، والسيد محسن الأعرجي، والشيخ أسد الله الكاظمي.
أما تلامذة السيد عبد الله شبر منهم الشيخ إسماعيل الكاظمي والشيخ مهدي الكاظمي والشيخ أحمد البلاغي والسيد هاشم آل السيد راضي.
وكان السيد شبر من العلماء الذين ذاع صيتهم في العلوم الإسلامية المختلفة، فهو بالإضافة إلى تميزه بالفقاهة عرف بالتبحر في علم التفسير والحديث والكلام وغير ذلك، وكان من أشهر مشايخ الإجازة في عصره، وله مؤلفات شائعة تعد في الطليعة من مؤلفات مشاهير العلماء، كما يعتبر من البارعين في التأليف ووفرة الإنتاج، وله نفس طويل في البحث والتدوين ومفرط في الذكاء إلى كل ما من شأنه من الصفات التي تخلق من صاحبها نابغة من نوابغ العلم.
أما الآن فنذكركم أحبة الإيمان ما قيل في حق المفسر القدير السيد عبد الله شبر. قال الشيخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال: السيد عبد الله حاز على جميع العلوم، التفسير والفقه والحديث واللغة، وصنف في أكثر العلوم التشريعية من التفسير والفقه والحديث واللغة والأصول وغيرها، فأكثر وأجاد، وانتشرت كتبه في الأقطار وملأت الأمصار، مع مواظبته على كثير من الطاعات كزيارة الأئمة عليهم السلام والإخوان والنوافل وقضاء الحوائج والقضاء والفتوى إلى غير ذلك.
وقال الشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب عن السيد شبر: الفاضل النبيل والمحدث الجليل والفقيه المتبحر الخبير، العالم الرباني المشهور في عصره بالمجلسي الثاني.
وقال السيد محمد معصوم عن تبحره في علم الحديث: أن جلساء السيد عبد الله شبر كثيرا ما كانوا يمتحنونه بقراءة متن الرواية ويقطعون السند، وهو يسترسل بسلسلة السند حتى يوصله بإمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد تكرر ذلك منه ومنهم حتى تجاوز حد الإحصاء، وهذه الأحدوثة تفهمنا أنه كان ذا عارضة قوية وحافظة شديدة واطلاع واسع.
مستمعينا، ومن مؤلفات السيد عبد الله شبر قدس الله نفسه الزكية: تفسير القرآن الكريم، فقه الإمامية، الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة، جلاء العيون في أحوال المعصومين، زينة المؤمنين وأخلاق المتقين، البلاغ المبين في أصول الدين.
ومن تأليفاته أيضا: مطلع النيرين في لغة القرآن، وحديث أحد الثقلين أحسن التقويم فيما يتعلق بالنجوم، عجائب الأخبار ونوادر الآثار، صفوة التفاسير، وجامع المعارف والأحكام.
وتوفي السيد شبر رضوان الله تعالى عليه في الخامس من رجب عام 1242 للهجرة بمدينة الكاظمية المقدسة، ودفن بجوار مرقدي الإمامين الكاظم والجواد عليهما السلام.
أيها الأفاضل، لازلنا وإياكم نواصل برنامج من سيرة الصالحين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، في الفقرة الثانية من البرنامج نتحدث الشيء اليسير عن الشيخ حسين بن علي بن محمد الخزاعي المعروف بأبي الفتوح الرازي قدس سره الشريف. العالم المفسر الشهير أبو الفتوح الرازي أنجبت أسرته علماء كثيرين ذكرهم الأفندي في رياض العلماء كسلسلة معروفة من علماء الإمامية الذين كان لكل واحد منهم مؤلفات عديدة. وقيل أنه ولد ببلدة الري في جنوب العاصمة طهران وفيها نشأ، وتدل ترجمته على أنه كان يكثر من الوعظ والخطابة، وله فيهما رغبة تركت بصمات جلية على أسلوبه في التفسير، وكان أستاذا في العلوم المتداولة، وتفسيره روض الجنان